السابعة إلا ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
مساء الخير. في العناوين: بايدن القوة خيار لمواجهة التهديدات الإيرانية، وطهران سنرد. ردود فعل شاجبة ورافضة لتهديدات نصر الله، ولبنان الرسمي لا تعليق. حرب البيانات اشتعلت من جديد بين بعبدة وسراي. جنبلاط يسأل عن موقف حزب الله من الكابيتال كنترول والطاقة. وفد قوتي في دار الطائفة الدرزية لسيطرة الدولة على قرارها. الإعلام الرسمي يدخل دائرة الإضرابات، وعداد كورونا يواصل التحليق. التفاصيل من لبنان الحر. هل بدأت الاستعدادات الأمريكية لضرب إيران؟ سؤال طرح بقوة بعد المواقف التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن من إسرائيل في أعقاب توقيع إعلان القدس، والتي أكد فيها أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة إذا لزم الأمر لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي. طهران لم تتأخر وهددت برد قاس على أي خطأ من واشنطن أو من حلفائها، علما أنها كانت استبقت إعلان القدس ومواقف بايدن وعبر حزب الله بالتهديد بالحرب وبقلب الطاولة على العالم بأسره بحجة منع اللبنانيين من الجوع. داخليا، التناحر تسيد المشهد السياسي بعدما انتقلت الرئاستين الأولى والثالثة من جس النبض إلى مرحلة عض الأصابع في حرب تستخدم فيها شتى الأساليب والاتهامات والبيانات، ما يؤشر بوضوح على أننا مقبلون على فراغ حكومي ورئاسي لفترة ليست بقصيرة في بلد ينزلق كل يوم أكثر فأكثر في المجهول. نبدأ من توقيع إعلان القدس الذي أكد على الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، وبايدن يشدد على وجوب منع إيران من تسليح التنظيمات الإرهابية من بينها حزب الله. رولا فخري.
كلل الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته لإسرائيل بتقديم الدعم اللامتناهي لها من خلال ما اصطلح إسرائيليا على تسميته إعلان القدس، الذي يؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين تل أبيب وواشنطن. ومما جاء في الإعلان الذي وقعه بايدن ولابيد التزام أمريكا الراسخ بأمن إسرائيل، ولا سيما الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي الذي تعتبره الولايات المتحدة ضروريا للحفاظ على مصالحها وركيزة للاستقرار الإقليمي. وتؤكد الولايات المتحدة أن جزءا لا يتجزأ من هذا التعهد هو الالتزام بعدم السماح لإيران مطلقا بامتلاك سلاح نووي، والتأكيد بأنها مستعدة لاستخدام جميع عناصر قوتها لضمان ذلك. وشدد الإعلان على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع الشركاء الآخرين لمواجهة العدوان الإيراني والأنشطة المزعزعة للاستقرار، سواء كانت مدفوعة بشكل مباشر أو من خلال وكلاء ومنظمات إرهابية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في فلسطين. وسارعت إيران بالرد على التهديدات الأمريكية الإسرائيلية، إذ قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي: إننا نقول لواشنطن وحلفائها أننا لن نقبل أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أن أي خطوة خاطئة من قبل الولايات المتحدة ستقابل برد صارم ومحكم ومباشر. وأشار رئيسي إلى أن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني ودمجه في المنطقة لن يجلب الأمن لإسرائيل، مؤكدا أن واشنطن تدرك فشل سياسة الضغوط القصوى، وما تقوم به الآن تكرار لتجاربها السابقة. وبعد الانتهاء من زيارته لإسرائيل سيتوجه بايدن إلى فلسطين، ومن ثم يختتم جولته في السعودية بلقاء يجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
في الأثناء توالت الردود على خطاب السيد حسن نصر الله بالأمس، وأتت بمعظمها رافضة للتصعيد ومصادرة قرار الدولة، فيما سارع صهر العهد إلى الاختباء وراءه تعزيزا لموقعه في المرحلة المقبلة. لبنان الرسمي لم يعلق لا سلبا ولا إيجابا على كلام نصر الله، واكتفى رئيس الجمهورية ميشيل عون بإبلاغ مستشار النمسا كارل نيهمار أن لبنان متمسك بسيادته الكاملة وبحقوقه في استثمار ثرواته الطبيعية، ومنها استخراج النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة في الجنوب. عون تحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للسيادة اللبنانية في البر والبحر والجو، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة، مرحبا بأي دور يمكن أن تلعبه النمسا في إطار النهوض الاقتصادي، ولا سيما المساهمة في إعادة إعمار مرفأ بيروت. إلى ذلك استقبل عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السفيرة يوانا فرونتسكا، وتم التداول في مضمون التقرير الذي سيعرض أمام مجلس الأمن في 21 تموز الجاري في إطار الإحاطة الدورية لمسار تطبيق القرار 1701. وفي إطار الردود على نصر الله، القوى السياسية تدعوه لعدم توريط لبنان بمغامرة جديدة.
قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر إن تصريح السيد حسن نصر الله وضع حدا لإمكانية التفكير بالوصول إلى تسوية حول الخط 23. لقد دخل لبنان في الحرب الروسية الأوكرانية، لذا وتفاديا لاندلاعها، فهل يمكن للسيد أن يحدد لنا ما هو المسموح وما هو الممنوع؟ وذلك أفضل من أن نضيع الوقت في التخمين واحتياط المصرف المركزي يذوب في كل يوم. من جهته قال رئيس حزب الكتائب سامي جميل عبر تويتر: في الأمس نصب نصر الله نفسه مرة جديدة رئيساً، رئيس حكومة وقائداً للجيش في آن، مورطاً شعب لبنان بمغامرة جديدة قد يدفع ثمنها من دون استئذانه. عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر قال بكلمتين لرجل النصائح التهويلية: ولو كنت أعلم، أعلم أنك بتخوف ليل، بس اللي ما بيخافوك كتار، والمعادلة الوحيدة الثابتة هي جيش وشعب ودولة. وغرد نائب الياس حنكش قائلا: لا نريد حربا، لا نريد أن نكون شهداء، نريد أن ننتج، نبدع، نعيش بسلام، ونخطط لمستقبل أفضل نعمل لأجله. واعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك أن حزب الله لا يقف وراء الدولة، وليس صحيحا أنه يتحدث باسم كل اللبنانيين، مشيرا إلى أن المتحالفين معه من الطوائف الأخرى يسعون إلى الوصول إلى رئاسة الجمهورية أو البقاء في قصر بعبدة. وشدد يزبك على أن كل القوى السياسية تقف أمام تحدي كيفية إنقاذ لبنان، معتبرا أنه حتى من دون إسقاط صواريخ إلا أن لبنان دخل اليوم عمليا في حالة حرب تموز جديدة يفرضها عليه حزب الله، قائلا: لا تذهب أي دولة إلى الحرب وشعبها جائع. وغرد النائب راجي السعد عبر تويتر: حيرنا السيد نصر الله، هل هو خلف الدولة أم أمامها ويعطل مفاوضاتها؟ كلام الأمس لم يكن لبنانيا بل تصعيد يضر بلبنان خدمة للأجندة الإيرانية. نؤمن بأن الدولة هي المسؤولة عن المصالح اللبنانية عبر المفاوضات التي تجريها، ولم يوكل أحد منا أمره لسماحته ليقرر عنا ويأخذنا إلى الحرب. الوزيرة السابقة ميش الداء ردت على نصر الله بتغريدة وكتبت بالعامية: فيك حاجة تتبهور وتعتبر موتنا أشرف وتحضرنا لحرب بتموز وآب، وأي ادعاء مقاومة عطاك حق تسرق مستقبلنا. 2022 مش 2006، كيف فجأة بتعتبر فهموا عليك غلط ومش ناطر أجمعنا؟ حياتنا مش رهينة مصالحك، انت وإيران فيك تحل عن سمينا؟ لبناننا لا بيشبهك ولا بيشبه أنشودة المهدي تبعك.
وصى هذه الأجواء الملبدة لا جديد حكوميا ولا اتصال أو تواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، بينما الانهيار يضرب كل القطاعات وانقطاع الخبز والمياه والكهرباء على حاله في وقت تواصلت حرب البيانات بين بعبدة والسراي. رولون خاطر.
أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بيانا تناول ما ينسب إلى رئيس الجمهورية والرئيس المكلف في موضوع تأليف الحكومة الجديدة ومواقف تتجاوز الأصول وأحيانا اللياقة وقواعد التخاطب، فشدد على أن موقف رئيس الجمهورية حيال مسألة تشكيل الحكومة ينطلق من المعطيات الآتية: أولا، أن الدستور حدد صراحة الآلية الواجب اعتمادها في تشكيل الحكومات، ولا سيما في الفقرة الخامسة من المادة 53، وبالتالي فأن رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الأمر الذي يعني أنه لا يكفي أن يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل أن لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وأمام الشعب، وليس في الوارد التنازل عن هذه المسؤولية لأي سبب كان، تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض. ثانيا، بالنسبة إلى الموعد الذي طلبه الرئيس المكلف لزيارة قصر بعبدة، فأن الحقيقة أن رئيس الجمهورية لم يقفل يوما باب القصر أمام أحد، فكيف أمام الرئيس المكلف؟ وحقيقة الأمر أن الرئيس عون كان ينتظر مقاربة جديدة من الرئيس المكلف في ضوء الملاحظات التي كان أبداها عن التشكيلة المقترحة، وهذا وقد اتصل رئيس الحكومة المكلف بالرئيس عون قبل سفره وأفاده بأنه سيأتي لزيارته فور العودة. ثالثا، من المؤسف الإيحاء في بعض ما يكتب ويقال، وكأن رئاسة الجمهورية تسيء إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء، ذلك أن هذا الأمر لم يرد يوما في مواقف رئيس الجمهورية لا في القول ولا في الممارسة، وبالتالي فأن الاستناد إلى محيطين وهامسين ومعرقلين ومسيئين لا يأتلف مع الواقع، لأن ما يريد الرئيس عون إعلانه أن ما يقوله بوضوح وصراحة من دون مواربة ويصدر عنه مباشرة أو عبر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية. وأمل المكتب الرئاسي في أن تضع هذه الإيضاحات حدا لأي نقاش، ولاسيما أن تشكيل الحكومة مكانه معروف وطريقته الدستورية معروفة وغير ذلك لا يستقيم. وتعقيبا على البيان الرئاسي، رد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالبيان الآتي: أولا، أن دولة الرئيس يثمن ما ورد في الفقرة الثالثة من البيان الرئاسي لجهة التنصل مما يقوم به بعض اللصقاء برئيس الجمهورية من إساءات، وهذا أمر ليس خافيا على أحد، كما يثمن تأكيد فخامة الرئيس الحرص على عدم الإساءة إلى مقام رئاسة مجلس الوزراء. ثانيا، في موضوع حق رئيس الجمهورية الدستوري، فإن دولة الرئيس أعلن أنه قدم تشكيلة حكومية تشكل خلاصة اتصالاته وبدأ النقاش فيها مع فخامة الرئيس، وبالتالي فإن دولة الرئيس لم يقل يوما أنه يريد أن يحجب عن رئيس الجمهورية الحق في إبداء رأيه وملاحظاته، فاقتضى التوضيح.
لفت رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ولي جملاط إلى أنه بعيدا من التحدي والكلام العالي وانسجاما مع الواقعية السياسية، فهل من المسموح أن نشرع الكابيتال كنترول؟ وما هو موقف حزب الله من هذا الموضوع؟ وتباعا، هل مسموح التعاطي مع مؤسسة النقد الدولي وإرساء الصندوق السيادي الذي ترفضه أوساط رئاسة الحكومة وكبار المستشارين؟ أضاف جنبلاط عبر تويتر في نفس السياق: وكون الغاز المصري لن يأتي ولا الكهرباء الأردنية في هذه الظروف، وبعيدا عن تخيلات كبار المستشارين والوعود الغامضة لبعض السفارات الكبرى، فهل يمكن تسليم وزارة الطاقة لجهة مضمونة وبناء معمل واحد فقط بدل حرق الاحتياط وصولا إلى نفاده والدخول في المجهول؟ عدوان ترأس وفدا قواتيا إلى دار الموحدين الدروز: نؤمن أن لا مستقبل للبنان من دون سيطرة الدولة على قرارها. أسل صهيون:
هنأ وفد قيادي من تكتل الجمهورية القوية وحزب القوات اللبنانية مفدا من رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وترأس الوفد نائب رئيس الحزب النائب جورج عضوان، الذي أكد أن أبناء الجبل اعتادوا على التشارك في كل المناسبات السعيدة وحتى الحزينة منها، ولو أن عيد الأضحى هذا العام يأتي في ظروف صعبة وغير عادية، مشيرا إلى أنها مناسبة لزيارة هذا المكان حيث العقل النير والحكمة والانفتاح في زمن بات الأمل ضرورة لإضاءة عقول اللبنانيين وقلوبهم. وشدد على أن القوات في الجبل وأبناء الطائفة الدرزية يبنون مدماكا تلو الآخر بتصميم كبير في سبيل ترسيخ وحدة الجبل ومبدأ العيش معا.
الجبل رغم كل الظروف الصعبة بينعم بأمن وبسلام، مش بس الأمن بمعنى الأمن والعسكري، بأمن واطمئنان لهالعيش يلي عم نعيشه معا بقرانا. كانت كمان مناسبة لنأكد اتنيناتنا انه نحن اتنيناتنا مصممين انه هالجبل بعيشه الواحد بتضامنه يكون ركيزة لننقل لكل لبنان هالعيش الكريم وهالعيش معا بلبنان. طبعا يسود فيه الدستور والقانون ويسود فيه قرار الدولة اللبنانية، يلي اتنيناتنا مؤمنين انه بدون قيام الدولة وقرارها وسيطرتها على قرارها ما في مستقبل للبنانيين.
وضم الوفد النائبين بيير بوعاصي ونزيه متى، النائبين السابقين ايدي ابي اللمع وانيس نصار، ومنسقي القوات اللبنانيه في الشوف جوزيف تابت والمتن بيير رازو. وحضر اللقاء اعضاء من المجلس المذهبي ومسؤولون في مشيخه العقل والمجلس المذهبي ومستشارون لشيخ العقل. من دار الطائفه الدرزيه في فردان، استال صهيون، لبنان الحر.
في إطار استمرار إضراب القطاع العام، أعلن موظفو الوكالة الوطنية للإعلام رفضهم نتائج الجمعية العمومية التي عقدت في الوزارة، وقرروا الاستمرار بالإضراب المفتوح استجابة لدعوة رابطة موظفي الإدارة العامة، مؤكدين أن فك الإضراب يرتبط بقرار الرابطة. لجنة المال تقر قرض البنك الدولي للقمح. هنادي السمرة.
قررت لجنة المال والموازنة في جلسة عقدت برئاسة نائب إبراهيم كنعان وحضور نائب رئيس الحكومة سعد الشامي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل عقد جلسة نهائية لرفع السرية المصرفية الاثنين المقبل بعد إدراج التعديلات النهائية التي أحيلت إليها من اللجنة الفرعية، بالإضافة إلى ملاحظات صندوق البنك الدولي. كما بحثت قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار والاعتماد الإضافي بقيمة 10,000 مليار للرواتب ومتطلبات أخرى لاستمرارية المرافق العامة.
أقر هذا الاعتماد الإضافي حتى نمكن دولة من أنها تستمر، يعني في رواتب لازم تندفع، في مساعدة اجتماعية لازم تنعطى، في مواضيع تربوية، في مواضيع للعسكر، من فروقات رواتب، من استشفاء، من أجيره إلى آخره، من مؤسسات عامة قيمتها 10,000 مليار. فإذا أقريناه، لكن رح يكون في حكي كتير بالجائعة العامة، ورح يكون في ضغط على الحكومة إنها تعالج مسألة موازنة 2022 وتبعت مسألة سعر الصرف، علما إنه الناس مش قادرة تدفع أبدا ضرائب بعد ورسوم على سعر صرف سوق أو سعر صرف سوق موازية أو سعر صرف صيرفة. بدون يفهموا إنه في ركود اقتصادي بنسبة 90%، إنه نحن نرفع هذه الرسوم وهذه الضرائب ما بيفيد شيء، الناس رح تدفع. فخلينا أول شيء نعمل خطة متكاملة، نعزز النمو، نشتغل على ثقة بالاقتصاد اللبناني، ونرجع بعدين نحكي بأسعار صرف عالية أو واقعية أو منطقية لتحديد الضرائب. فإذا كل هذه المسائل مع مسائل أخرى طرحت، ولكن أقر هذا الاعتماد، وطلب من وزارة المال أنه التنين، يعني قبل الجلسة التشريعية المقررة أو التي سوف يقررها دولة رئيس مجلس النواب.
لجنة الخارجية برئاسة النائب فادي علامي وحضور وزيري الاقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال أقرت الإجازة للحكومة بعقد اتفاقيتين، الأولى بين لبنان واليابان حول التعاون التقني، والثانية حول الأمن الغذائي. أما لجنة التربية برئاسة النائب حسن مراد تطرقت مع وزير التربية في كيفية إنهاء العام الدراسي الحالي والتحضيرات للعام المقبل في المدارس والجامعات والمهنيات الخاصة والعامة. بدورها لجنة البيئة برئاسة النائب غياث يزبك استمعت إلى عرض وزير البيئة حول الجوانب المحيطة بأزمة النفايات والمآزق الجدية والحلول المقترحة في ضوء نتائج جلسة مجلس الوزراء الأخيرة التي خصصت للوضع البيئي.
هذا القطاع لا أب له ولا أم، لأنه ما في مسؤولية في هذا البيئة عن كل ما تركب من كوارث وعن واقع بيئي الكارثي بسبب تشتت العمل إداري، وبسبب التشتت ليس هناك من مسؤول فعلي. يعني وزير البيئة بيسأل حاله بعض الأحيان ليش نحن بوزارة البيئة وشو لازم نعمل، وعمله يقتصر على الاقتراحات مقرونة ببعض الآليات التنفيذية، ولكن عندما نذهب إلى التنفيذ منلاقي أنه القانون لا يطبق على الأرض للأسباب اللي كلكم بتعرفوها. وعندنا المشكلة الثانية هي توزع المسؤوليات بين مجموعة من الوزارات وقصور القوانين عن مساعدة الوزارة والمسؤولين عن شأن النفايات للوصول إلى خواتيم نقدر نوصفها بالسعيد. معالي الوزير أطلق صرخة وقال نحن يجب أن نذهب باتجاه لمركزية حل لمركزية النفايات مع مراقبة تحرير أموال البلديات. هذا اللي اقترحناه نحن ليقدروا يعملوا شغلهم بمناطقهم. اثنين، إيجاد القوانين والتشريعات الضرورية إذا كانت ناقصة لإيجاد الحلول لها. والأخطر من هيك أنه نحن مقبلون في أقل من سنة على كارثة كبيرة ليست بتكون لا تقارن بالكارثة اللي شهدناها سنة 2015.
من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
النائب ستريدا جعجع تدعي على شرب الخليل. سيمونا حتشيتي.
تقدمت النائب ستريدا جعجع بواسطة وكيلتها القانونية رئيسة الجهاز القانوني في حزب القوات اللبنانية المحامية إليان فخري بدعوى أخذت الرقم 2042 ميم على 2022 بتاريخه أمام النيابة العامة التمييزية على مشغل ومستعمل صفحة شرب الخليل @خليل_شربل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وكل من يظهر التحقيق فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا بجرائم إثارة النعرات الطائفية، المادة 317 عقوبات، الذم والقدح، المواد 385 و582 و584 عين، معطوفة على المادة 209 من قانون العقوبات اللبناني، والافتراء الجنائي، المادة 403 عقوبات، والتحقير، المادة 383 عقوبات، وذلك على خلفية نشر هذا الحساب تويت تهم فيها النائب ستريدا جعجع زورا بإخفائها معلومات بشأن مقتل الشهيد رمزي عيراني. وقد طلبت النائب جعجع بتعويض وقدره 1,000,000 ليرة لبنانية على أن تقوم بتقديمه لزوجة وأولاد الشهيد رمزي عيراني.
في عداد كورونا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1649 إصابة جديدة وحالة وفاة. على خط أزمة المياه، أصدرت لجنة مشروع قرية طميش بيانا جاء فيه: بعد استنفاذ الوسائل المتاحة وتوجيه كتاب رسمي لمؤسسة مياه بيروت ممثلة بمديرها العام ومن دون جدوى، ومع العلم أن المياه موجودة ولا توزع بشكل منتظم ومعظم القاطنين لا يحصلون عليها من جراء الضخ الضعيف، قرر الأهالي الدعوة لوقفة احتجاجية تضامنية ظهر السبت 16 تموز عند الساعة 12 عند مفترق طريق لاجر كلاب. كذلك شكى لإذاعتنا سكان حي ربية في زوق مصبح انقطاع المياه منذ أيام عدة، ودعوا المعنيين إلى حل هذه المشكلة. عشية عيده، نعم ختيار عناية تتخطى الطبيعة. عبد متى.
يا غافي وعيونك لعينينا نور،
لا يميز بين طائفة وأخرى ولا بين دين أو عرق ولا حتى بين انتماء وآخر، فقط يستجيب لطالبي شفاعته لخلاصهم من أمراضهم وأوجاعهم. إنه قديس لبنان القديس شربل التي تحتفل الكنيسة بعيده في الأحد الثالث من شهر تموز من كل عام، والذي بعجائبه وشفاءاته يرفع اسم لبنان إلى المجد. للسنة الثالثة على التوالي يغيب الاحتفال الرسمي هذا العام عن هذه المناسبة الروحية في دير مرمرون عناية بسبب وباء كورونا، إلا أن أبواب الدير ستفتح منذ الصباح الباكر أمام المؤمنين للصلاة والتشفع إلى قديسهم، وستكون القضاديس على مدار الساعة طوال الأحد المقبل في كنيسة الدير. عدد العجائب المسجلة في دير مرمرون عناية الموثقة والمرفقة بالتقارير الطبية قبل وبعد الشفاء بلغ حتى اليوم 29,400 أعجوبة، من بينها 46 أعجوبة هذا العام. كما أعلن قيم دير مرمرون عناية ومسجل عجائب القديس شربل الأب لويس مطر للبنان الحر، مؤكدا أن كل أعجوبة بحد ذاتها حدث سيعطينا فسحة إيمان جديدة بأن الرب يشفع بنا وينير طريقنا كي لا نصل إلى الحائط المسدود، بخاصة في هذه الأيام السوداء التي نعيشها.
شربل أكيد لا عنده حدود جغرافية ولا حدود طائفية، العدد عجيب، صرنا بـ 29,400 عجوبة، في 10% منهم مع غير محمدين، بين سني وشيعة، دروز، علوية، سيخ، موذية، يهود، ما اشترك باللي بهالدنيا إلا كل اللي التجأوا له، اللي بيعرفوا بشفائه بده يتقدس عم بيشفيه حتى يتقدس بشفائه، واللي بيعرفوا بوجعه عم بيتقدس بيعطيه له ويتحمل وجعه، بس ما حدا بيقصد القديس شربل وبيرجع مثل ما كان.
الأب لويس بطر روى للبنان الحر تفاصيل العجوبة التي حصلت هذا العام مع امرأة كانت مصابة بداء خبيث وبشفاعة القديس شربل عادت إلى حياتها الطبيعية.
مرة بنكفرفو عندها بنت طبيبي وثلاث شباب، صار وجعها معدتها، ما حبت تعطي الهم لأولادها، صارت تضاين على وجعها، تاخذ مسكنات، تاخذ سخن، بالنهاية بلش جسمها يرفخ. بنتها طبيب اشتلقت على أمها إنه مانا طبيعية، أخذتها عملت لها الفحوصات وجردوا على البيت ناطرين النتيجة، طلعت النتيجة بسرطان دماغها لإجريها، درجة رابعة ما بقى في مجال للشفاء. بيركض ابنة على المحبس بيصلي بالغرفة اللي مات فيها القديس وبيطلب من أشرف الشفاء أمه، وبيرجع ونازل أخد كمشة تراب عن القبر. وصلوا على الوصل على البيت من عشية طبخ اللي طعموها بتحط تراب من أشرف بالأكل وبتكلهم. أول ليلة بتنام بدون وجع، صبح بكير عملوا لها قهوة كمان بتشيل تراب من أشرف بتحطوا فنجان القهوة بشربت القهوة. قلت له لبنتها أنا حاسة حالي طبيعية ما بقى عندي أي بروبلم. نزلت عملوا فصاد جديد طفى السرطان كله من جسمه بدون أي حبة دواء بس بهنسة الإيمان وحبة التراب.
الأب مطر الذي أكد أنه بالصلاة وحدها تحل المشاكل وجه رسالة إلى اللبنانيين جميعا كلهم من موقعه لأن يحبوا لبنان الذي يعيش اليوم مرحلة المرض.
عندنا قديسين بيشبعوا فينا ونحن بحميتهم أكيد بقينا لليوم وبقي لبنان. بدنا نصلي فعلا نرجع نزرع لبنان في المجد ما نزرعه بالظلم. ما تيأسوا من هالدنيا ولو كانت الأيام صعبة. نتفة صلاة ونتفة إيمان بتطوي وجه الدنيا بتغيروا وجه الدنيا بإيمانكم.
من دير مرمرون في عناية كان معكم عبدو متى، إليكم لبنان الحر.
شربي ساعدنا شربي ساعدنا شربي لحمينا حمينا.
كان في بانوراما. بايدن القوى خيار لمواجهة التهديدات الإيرانية وطهران سنرد. ردود فعل شاجبة ورافضة لتهديدات نصر الله ولبنان الرسمي لا تعليق. حرب البيانات اشتعلت من جديد بين بعبدة والسراي. جملات يسأل عن موقف حزب الله من الكابيتال كنترول والطاقة. وفد قوتي في دار الطائفة الدرزية لسيطرة الدولة على قرارها. الإعلام الرسمي يدخل دائرة الإضرابات وعداد كورونا يواصل التحليق. بانوراما لهذه الليلة انتهت. أخرجها فريدي سيبا. إلى اللقاء.